بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: الإنكار على من نفر المصلين بسبب إطالة الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب وقال مرة أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة فدخل المسجد ليصلي مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. فلما قضى معاذ الصلاة قيل له: إن حراما دخل المسجد فلما رآك طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. قال: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ قال: فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده، فقال: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخل أسقيه، فزعم أني منافق. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت؟ لا تطول بهم، اقرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه النسائي في التفسير. فقال: أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علية. هذا الحديث فيه أن ولي الأمر يتعاهد الأئمة، ولا سيما إذا أخبر عنهم أنهم حصل منهم ما يحتاج إلى توجيه. وأن من دخل في الصلاة وله شغل يكاد أن يشغل عن الصلاة بشغله، لا سيما السقي، وفيه دلالة أن الأمر يسر، وأن من شق عليه تطويل الإمام له أن ينصرف، له أن يكمل صلاته وينصرف. ينسحب من الصلاة بدون تسليم فيكمل ما بقي من صلاته ثم يسلم في آخرها. وجاء في صحيح مسلم أنه سلم مع الإمام ثم انصرف وأكمل صلاته وسلم، لكنها شاذة. هل يلزم أن يخرج من الصف، أم أنه ممكن أن ينوي الانفصال ولو كان في الصف؟ نعم، إن حصلت عليه مشقة بالتطويل أو نابته نائبة احتاج إلى الخروج لشدتها، ينوي الانفصال عن الإمام ويكمل ما بقي من صلاته ثم ينصرف. فيه دلالة على العناية بالزراعة، والأنصار كانوا زراعا رضي الله عنهم، أصحاب نخل، والنخل له إدرار طيب على أهله، لا سيما النوع الجيد منه، فهو يبيع منه رطبا ويبيع منه تمرا من النوع الجيد، ويصدرون إلى الآن والحق أنها ما هي زراعة فقط في تلك الأماكن بل بركة. فالنخل في البصرة مشهورة بذلك، والنخل في حضرموت نخيل كثير مد بصرك، وهكذا أماكن ودول كثيرة ما فيها بركة نخيل السعودية، لا سيما الحجاز المدينة، وهناك نخل في الرياض. ومن العجيب بعض النخل قصار جدا على مستوى دون القامة، وتجده محملا بالرطب بأنواع، بأجود أنواع الرطب، نوع جيد هذا ما يطول دون القامة، قامة فما دون، وهم يجنونه هكذا على مستواهم بدون تعب، وفيه لذة عجيبة. يوجد بعضه في وائلة، وهكذا في أماكن أخرى، وكأنه غرائس من جهة نجد. وفيه دلالة على أن الإنسان إذا قال في شخص فلان كذا وكذا حسب ما يظن، وجاء الخبر على خلاف قوله، أن هذا لا يعني أنه يسجن أو يغرم، ولكن قال أخطأت في حقه ويستسمح منه. وفيه أن الرجل الذي ذهب لشأنه ولمزرعته لبستانه يسقي نخله، أنه رجل على خير، مؤمن صالح صحابي، وأن الناس يتفاوتون من حيث صبرهم على التطويل وعدم صبرهم، وأن من أما الناس يخفف فإنه يصلي وراءه كما في الحديث، الكبير والمريض وذا الحاجة، إنسان ربما مريض ما يصلي إلا جالسا، وفيه الإنكار على من حصل منه تنفير، وأنه يجب على الداعي إلى الله أن يبشر ويحذر أن ينفر، وأن ييسر ويحذر أن يعسر، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وأن تبشير الناس تقريبهم هو تقريبهم إلى الخير، والصبر عليهم والسماحة معهم وحسن الخلق وحسن المعاملة. بما في ذلك سائر مكارم الأخلاق يعتبر من المبشرات، وسائر مساوئ الأخلاق من المنفرات. وفي التبشير أجر عظيم، أن الإنسان يبشر الإنسان بالخير، المؤمن يبشر المؤمن بالخير ويقربه إلى الخير ويحثه ويشجعه ويكرمه، فهذا يعينه على الخير: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. ومن الدلالة التبشير بالخير، وحث الناس عليه وترغيب الناس فيه وتشجيع الناس حوله وهكذا. والناس إذا صلى الإنسان صلاة ولو كانت قصيرة وهو خاشع هذا من تبشيره وتقريبه إلى صلاة الجماعة. فبعض الناس عنده أعمال بل في آونتنا هذه وقبلها أيضا قد يكون إنسان عنده ضعف إيمان لا ينشط للصلاة بكبير نشاط، فإذا وجد صوتا حسنا وصلاة ميسرة بدون إرهاق له ولا أتعاب هذا ينشطه على صلاة الجماعة ويفرحه ويجد راحة ويتعود عليها، وبعد ذلك حتى وإن طول الإمام ما يبالي يرغب في ذلك. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله نكتة أن بعضهم كان ما يصلي في المسجد البتة ودفدفوه هكذا وشجعوه صلي المسجد صلي، قال خلاص أنا أصلي. بعد ذلك خرج توضأ وخرج وجد الناس قد صلوا وسكر بعض الباب مسكر، قال أنت مسكر وأنا مبطل ما أدري يصلي في بيته أم لا، رجع. وهي بنفسها عندنا عند أهل اليمن يقولون جت منك يا بيت الله، أي أنت خلاص جت منك، ما زال جت منك أنك مغلق، أنا ما علي لو ما أرجع أستريح. فالذي عنده ضعف إيمان ما يصدق إلا بالهروب من ذلك اللازم عليه ذلك الواجب، ويحتاج إلى مسايسة وتلطف عسى أن يعان على الخير. ليس هذا فقط في الصلاة، بل في الصلاة وفي العلم، وأمر الناس في العلم أشد، ما كل الناس يرغبون في العلم، فالذي يحبب إليه العلم قليل جدا ويتروض على مجالسه وعلى أسانيده وعلى شؤونه، هذا قليل جدا. حتى على مجرد سماعه ومجرد الجلوس في حلقاته قليل جدا، وأكثر الناس بهم نفرة منه لعدم استيعابهم، لجهلهم، لعدم يعني ماذا ترويضهم، لكثرة ممارستهم للمجالس الزور والتخزينات والأشياء مثلا في بلادنا هذه أو غيرها، يعني مجالس الزور والانشغال بالدنيا. وفيه تطييب خاطر الذي يحصل عليه خطأ، وأنه يطيب خاطره ببيان الحق له، حصل عليه كذا يطيب خاطره ببيان بإبراز الحق وهو يسمع. وأن الناس إذا حصل عليهم ما يشق عليهم ربما يفتنون في دينهم، سواء تطويل في الصلاة أو في غيرها مما يحصل على الناس به مشقة، هذا يجعل في النفس ضيقا، وهذا الضيق إذا دخل القلب ودخل النفس إما من العلم إما من السنة أو من ذلك القول أو من ذلك الفعل أو من الصلاة أو من المساجد أو غير ذلك، هذا باب الافتتان على من دخل في قلبه الضيق من دين الله من هذا الخير بسبب ذلك الذي ضيق عليه، فقد يفتن ويتكلم بسوء ويزداد سوءا ويزداد أيضا وزرا، ويعزه الشيطان وجلساء السوء ولا أدري إلا وقد حصل له من الشر ما يرديه. ولا يمنع أن من كان السبب في ذلك أثم، يعني قد يأثم إذا تسبب شخص في ذلك، لا يخشى عليه أن يأثم. وأن هذه السور تعتبر من المفصل من وسطه، منهم من يقول هي من وسط المفصل، ومنهم من يجعلها من قصاره أو نحو ذلك، فهي يسيرة وفيها من المواعظ ما الله به عليم من الخير، سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها، أي من جزء عما، لا سيما في صلاة العشاء، فإنه كان أغلب ما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء بها، به من جزء عما ونحوها. قد ألف عدد من الناس في قراءة الأئمة لأهمية ذلك الموضوع، القراءة في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، وهناك رسالة ماجستير أو دكتورة في مجلد ضخم، وأيضا مجلد لأخينا محمد با جمال في القراءة، وجملة، لكن كتاب أخينا محمد ما قد طبع، وجملة فيما يتعلق بالقراءة، متى يقرأ بالطوال ومتى يقرأ بالقصار من السور، ومتى كذلك يخفف، متى يطول، هذا له أهميته، وما صنف من صنف في ذلك إلا من أجل أن التطويل في غير موضعه يضيق الناس، والتقصير المخل، يعني ماذا التقصير بشدة على الاستمرار، أيضا لا ينبغي ملازمة التقصير على الاستمرار، فلا هذا ولا هذا، قد جعل الله لكل شيء قدرا، كل بحسبه، تارة وتارة، ومكان التطويل فيه تطويل، ووقت التقصير فيه تقصير، وهكذا. إلى هنا، جزاكم الله خيراً.